الله محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقبل أن أبدأ فيما أريد أن أتكلم فيه، أريد أن أقول إنني ذكرت في بعض فروع الصلاة ما يخالف ما كنت قد كتبته في المؤلف المسمى المختصر الواضح في فقه الطهارة والصلاة، وهذا إن كان فمن أجل تغير الاجتهاد فيه، بمعنى أنني ذكرت في بعض أحكام الصلاة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير تعتبر ركن من أركان الصلاة. هذا ذكرته في المختصر الواضح أخذا مني بما هو أحوط، يعني رأيت أن هذا هو الذي يقتضيه الاحتياط، فقلت إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير أي في آخر الصلاة تعتبر ركنا، وهذا قول الشافعي وأصحابه، أقول الشافعي وبعض أصحابه، وقول أحمد أيضا، ولكن الأكثرين على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركنا من أركان الصلاة، فلا تبطل الصلاة بتركها، وهذا هو الأشبه. فالقول الثاني والذي قلته في المحاضرة وهو الأشبه، والقول الأول والذي ذكرته في المختصر الواضح هو الأحوط. الأرجح والأشبه أنها ليست ركنا من أركان الصلاة فلا تبطل الصلاة بتركها. ذكرت أيضا في بعض فروع صفة الصلاة أنه يستحب أن يضع العبد يده اليمنى على اليسرى في القيام الذي قبل الركوع، وأن يكون هذا الوضع على الصدر. ذكرت هذا في المختصر الواضح، وذكرت في المحاضرة أن اللفظ الوارد بخصوص وضع اليدين على الصدر يعتبر غير محفوظ، فالأشبه أنه مخير في هذا الوضع بين أن يكون على الصدر أو تحت الصدر أو فوق السرة، فكل هذا جائز. واعتبار أن الوضع على الصدر هو السنة يعتبر ليس والأشبه بالصواب، والأشبه هو ما ذكرته في أثناء المحاضرة. ذكرت أيضا في المختصر الواضح فيما يحضرني أن السلام في آخر الصلاة يعتبر ركن من أركان الصلاة، والتسليمة الأولى فريضة والتسليمة الثانية ليست فريضة. وذكرت في المحاضرة أن هذا هو الأحوط، فلا أجزم بأن التسليم من الصلاة في الفريضة أو في النافلة ركن من أركانها، ولكن هذا هو الأحوط. وذهب البعض إلى أن التسليم ليس ركنا ولكنه سنة، وذهب البعض فيما حضرني إلى أن التسليم ليس ركنا ولكنه واجب، فإذا تركه كانت الصلاة صحيحة وتجب الإعادة وإن كانت الصلاة صحيحة. بعد ذلك أنتقل إلى مبحث معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول إن كلمة معجزة قصد بها الشيء الخارق للعادة الذي يظهره الله تعالى على يد عبد مدعي النبوة وفقا لما يدعيه تصديقا من الله تعالى لما يقوله. يعني يكون هذا الشيء الخارق للعادة الذي أيد الله به هذا الذي ادعى النبوة، يكون هذا الذي أظهر الله على يديه موافقا لما يدعيه، يعتبر هذا تصديقا من الله تعالى لهذا العبد في دعواه، وهي أنه رسول الله أو أرسله الله تعالى إلى عباده كلهم أو إلى بعض عباده. الخارق للعادة ينقسم إلى عدة أقسام أو يتفرع إلى عدة فروع، وكل فرع من تلك الفروع له اسم يخصه للتفريق بين كل فرع وغيره. شيء خارق للعادة أي لا تجري به العادة، لا يمكن لأحد أن يفعله. شيء خرق العادة يعني لم تجري به عادة الناس، هو شيء فوق مقدرة الناس. فخارق العادة إن كان على يد عبد يدعي النبوة، يعني يقول إني رسول الله إليكم، هذا الخارق للعادة يسمى معجزة. وهناك شيء خارق للعادة أيضا يظهر الله تعالى على يد عبد ظاهر الصلاح وفقا لما يدعيه أو دون أن يطلبه، وهذا يسمى كرامة. فالكرامة شيء خارق للعادة أيضا يظهره الله تعالى على يد عبد ظاهر الصلاح ولا يدعي نبوته بحال، يعني الولي. هذا الخارق للعادة يسمى كرامة. فالكرامة للولي والمعجزة لمن؟ للنبي، أي لمدعي النبوة. وهناك شيء خارق للعادة أيضا يكون مخالفا للدعوة، يظهر الله تعالى على يد عبد مدعي نبوة ويكون كاذبا فيما يدعيه، فيخرق الله له العادة خلافا لما يدعيه إن كان كاذبا، أي لكي يبين الله تعالى أن هذا العبد كاذب في دعواه فلا تصدقوه، فيخرق له العادة أيضا ولكن على خلاف ما يدعيه. فإن قال مثلا معجزتي أن أبرئ عين فلان، وكان فلان هذا أعور العين مثلا، وأنا رسول الله إليكم ومعجزتي أن أبرئ عين فلان، فيخرق الله له العادة على خلاف ما يدعيه وليس وفق لما يدعيه، يعمي عيناه الأخرى، أي أو يجعل عينه الأخرى عوراء. الرجل كان أعور اليمنى مثلا، فهذا العبد الكاذب في دعواه الذي دعا أنه رسول الله إليهم أو رسول الله إلى بعض الناس، يقول معجزتي أن أبرئ عين فلان، فيخالف الله هذه الدعوة فيصيب عينه الصحيحة بالعور، فيصبح عور العينين بعد أن كان عور اليمنى فقط. فهذه تسمى إهانة، وتكون لعبد يدعي النبوة ويكون كاذبا في دعواه كمسيلمة وغيره، فيخرق الله له العادة خلافا لدعواه لكي يفرق بين هذا الكاذب وبين الصادق الذي ادعى النبوة وكان صادقا في دعواه، لأنه لو خرق العادة وجعلها موافقة لما يدعيه لاختلط الأمر على الناس، فظن الناس أنه صادق في دعواه فيعتقدون أنه نبي الله أيضا. وهناك شيء خارق للعادة يكون موافقا للدعوة أيضا، ولكن يكون على يد عبد يدعي الألوهية كالدجال، أي كالمسيح الدجال، ويظهر في آخر الزمان. يخرق الله له العادة على وفق ما يدعيه، ولكن لأنه يدعي الربوبية، يدعي الألوهية، وحيث إن صفات الخالق تختلف عن صفات المخلوق، فصفة هذا الرجل وهو مخلوق لا بد أن تختلف عن صفة الخالق، فناظرا لأنه لا يلتبس الأمر على الناس يخرق الله له العادة وفقا لما يدعيه من أجل إظهار صادق الإيمان من كاذب الإيمان، ويسمى هذا استدراجا. فالكرامة للولي والمعجزة للنبي والإهانة لمدعي النبوة وكان كاذبا والاستدراج لمدعي الإيه؟ الألوهية. وهناك شيء خارق للعادة أيضا يظهره الله على يد عبد عامي، يعني ليس ظاهر الصلاح وليس كبيرا في الصلاح، ولكن يظهره على يديه إعانة له أو تخليصا له من شدة وتفريجا له من كربه لغير ذلك، ويسمى معونة. والشيء الأخير هو السحر، هذا أمر خارق للعادة يكون على يد عبد يقوم ببعض الأشياء إما من الأقوال وإما من الأفعال وفي بعض الأزمنة وفي بعض الأماكن بهيئات مخصوصة، هو الذي يسمى الساحر. فالسحر له حقيقة وليس تمويها وليس تخييلا، ولكنه له حقيقة يجريه الله تعالى على يد عبد يقوم ببعض ما ذكرنا، فتخرق له العادة بسبب ما كان قد فعله من أفعال أو قاله من ألفاظ. كلمة معجزة تعتبر في الحقيقة أخص من كلمة آية، فالمعجزة قصد بها أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة إن كان صادقا في دعواه على سبيل التحدي، فإذا خرق الله العادة لمدعي النبوة بعد أن طلب الناس منه شيئا يدل على أنه صادق في دعواه، فهذا الخارق للعادة يكون قد خرج مخرج التحدي ومخرج الإعجاز فيسمى معجزة، لأنه شيء لا يستطيع البشر أن يعمله. فلما طلبوا من مدعي النبوة شيء يدل على صدقه ويكون شيئا خارقا للعادة، خرق الله له العادة وفقا لما يدعيه، فيسمى هذا إعجازا، يطلق عليه معجزة. كلمة آية قصد بها ما يدل على أن هذا الإنسان الذي ادعى النبوة صادق في دعواه، فكلمة آية يعني علامة، يعني دلالة، يعني شيء يدل على أن هذا الرجل نبي نبأه الله أو رسول أرسله الله تعالى، ولو لم يطلب منه شيء يدل على أنه صادق في دعواه، ولو لم يسأل هو ربه شيئا من ذلك، ولو لم يقل هو لمن يكذبه أو لمن يعارضه إن معجزتي كذا وكذا، إن الشيء الخارق للعادة الذي معي هو كذا وكذا. فلو قال له القوم هات دليلا أو هات شيئا يدل على أنك صادق في كلامك، فسأل الله مثلا أن يشق له القمر فانشق القمر مثلا، فهذه تسمى معجزة، لأنهم طلبوا شيئا منه يدل على أنه صادق في كلامه، أنه صادق في دعواه، فهذه تسمى معجزة. كلمة آية قصد بها أمر خارق للعادة أظهره الله على يد مدعي النبوة دون أن يطلب منه شيء يدل على صدق دعواه، ودون أن يسأله ربه شيئا يدل على صدق دعواه. فكلمة آية أعم من كلمة معجزة، كل منهما خارق للعادة، إلا أن الآية تعتبر شاملة للمعجزة وشاملة لغيرها من دلائل النبوة التي لم يسأل هذا النبي ربه فعلها، والتي لم يسأل ومن قبل المعارضين فعلها. فالأولى إطلاق كلمة آية على خوارق العادات التي أظهرها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء، لأنها تشمل ما ذكرنا مما قصد بالتحدي وما لم يقصد به التحدي. فالأولى إطلاق كلمة آية على المعجزة وعلى غيرها، والذي يدل على ذلك ما روى البخاري وغيره من حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، يعني علامة، يعني دليلا أو برهانا يدل على صدقه، فأراهم انشقاق القمر، انشق القمر فأصبح فلقتين وأصبح الجبل بينهما، رأى القوم الجبل بينهما، انشق القمر الذي في السماء والذي بين السماء والأرض، فرآه القوم قد أصبح شقتين، شقة على يمين الجبل وشقة على يسار الجبل والجبل بينهما، أو رآه القوم قد أصبح شقتين، شقة أمام الجبل وشقة خلف الجبل، المهم أن الجبل كان بينهما لكي يكون شيئا واضحا لكل ذي عينين حتى يظن أنه حدث له في عينه شيء. فالفلقة كانت على اليمين والأخرى كانت على اليسار والجبل بين الفلقتين. وأما إذا انشق في السماء هكذا فلعله يقال إن عيني ضعيفة وحدث فيها زغلالة حدث فيها، ولكن إذا أصبح هكذا هكذا والجبل بينهما فإنه لا يشك عبد في أن هذه آية. فقال في الحديث طلب أهل مكة من النبي آية ولم يقل إيه معجزة. كذلك يدل على أن آية تعتبر أولى في إطلاقها على المعجزة وغيرها من كلمة معجزة على وجه الخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر وأعطي أو وما كان الذي أعطيته إلا وحيا أوحاه الله إلي، يقصد القرآن يعني عليه الصلاة والسلام، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أنا أسوق الحديث لكي أبين أنه أطلق لفظة آية: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات، يعني من خوارق العادات التي تدل على صدقه، إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر أو ما آمن عليه البشر وكان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كذلك كلمة آية وردت في القرآن في عدة مواضع، فإطلاق لفظة آية على خارق العادة الذي يكون على يد عبد ادعى النبوة وكان صدق بدعواه يعتبر أول من إطلاق لفظ إيه؟ معجزة. وعلى هذا كان قول من قال في هذا الباب علامات النبوة في الإسلام أو دلائل النبوة أو الآيات التي ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم في حال كذا وكذا وكذا، كان قوله أولى بالصواب من قول من قال معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات حال ولادته أو حال رضاعه أو حال نشأته إلى غير ذلك. اللفظان صحيحان، ولكن الأشبه والأولى هو إطلاق لفظة آية دون لفظة إيه؟ معجزة. الآيات التي أظهرها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ذكر بعضهم أنها تبلغ ألفا. ذكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة في مقدمة الكتاب، ذكر عن بعض أهل العلم أو ذكر أن بعض أهل العلم ذكروا أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكروا أن علامات النبوة أو آيات أو الآيات التي ظهرت للنبي عليه الصلاة والسلام تبلغ ألفا. وذكر ابن حجر عن النووي في مقدمة شرحه لمسلم أنه قال أو ذكر أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ 1200. ونقل عن الزاهدي من الحنفية أنه قال أو أنه ذكر أن معجزات النبي تبلغ ألفا عليه الصلاة والسلام، وبلغت ألفا عليه الصلاة والسلام، وقيل 3000. وذكر ابن تيمية في الفتاوى أن معجزات النبي أو أن دلائل النبوة في حق النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ ألفا، أو لعله ذكره عن بعض الناس. فسواء كان هذا العدد مبالغا فيه أو ليس مبالغا فيه، فيجزم بأنه ظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة تدل على صدق نبوته، وتدل على صدقه فيما يدعيه من أنه رسول الله، من أنه رسول الله إلى الناس كافة. ظهرت له آيات قبل ولادته وبعد ولادته وفي رضاعه وفي حضانته وفي نشأته، كل هذا قبل المبعث وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم، ظهر له من الآيات ما ظهر. فليست دلائل النبوة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة بما ظهر له بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، ولكن ظهر له من الآيات ما ظهر منذ ولادته إلى بعثته، بل قبل ولادته أيضا. ألف في شأن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مصنفات، فممن جمع له في هذا، أي ممن ألف في دلائل نبوة، البخاري رحمة الله عليه ذكر في صحيحه عدة أحاديث تبلغ 50 أو أكثر، وجمعها في باب واحد سماه باب علامات النبوة في الإسلام، وأتبعه أيضا بعد ذلك بعدة أحاديث أخرى في باب بعده أو في باب يليه بباب آخر. فلعله أول من جمع دلائل النبوة في موضع واحد. وكذلك كتب أبو داود السجستاني صاحب السنن كتابا سماه دلائل النبوة، وكذلك صنف أبو نعيم صاحب الحلية كتابا جامعا حافلا سماه دلائل النبوة، وكذلك ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في المجلد الثالث في الجزء السادس بابا مستقلا سماه دلائل النبوة، أو باب دلائل النبوة، أو سماه كتاب دلائل النبوة، لما في أحاديث كثيرة جدا وساق أسانيدها إلى من أخرجها. وكذلك كتب في هذا جلال الدين السيوطي، وسمى المصنف الخصائص الكبرى يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع في هذا شيئا كثيرا جدا. ولكن ما يعاب به السيوطي في مؤلفاته هو أنه جامع فقط دون تحقيق أو تدقيق في حال الحديث الذي يسوقه، ولهذا قلت أهمية مؤلفات السيوطي نظرا لهذا العيب. يجمع كثيرا من الأحاديث، ولكن دون عناية بحال إسنادها، ودون ذكر لحال هذا الإسناد، ودون ذكر لدرجة الحديث. فكتاب الخصائص الكبرى اعتبره من أجمع ما كتب في هذا، بالإضافة إلى شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى أمور أخرى تختلف عما أيد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعد البعثة، ولكن نظرا لأنه ليس مدققا ولكنه جامع قلت قيمة هذا المصنف. أما ابن كثير فمن مزاياه أنه يذكر الحديث بإسناده في كثير من مؤلفاته، وبعد ذلك يذكر تخريجا مختصرا للحديث، ويحكم في أكثر الأحيان أو على الأقل في كثير من الأحيان على الحديث، فيقول حديث غريب جدا، أو رأى فلان وهو غريب، أو أراه فلان وفي نكارة. يسوق الحديث بإسناده، هو لم يروي أحاديث، ولكنه يعزو الحديث إلى من أخرجه من أئمة الحديث، وفضلا عن ذلك يسوق إسناد الحديث عند هذا الإمام الذي أخرج الحديث، فيقول مثلا قال أحمد حدثنا فلان إلى آخره، قال البيهقي في الدلائل حدث، قال أبو نعيم في الدلائل مثلا، ثم يقول رواه البخاري ومسلم، رواه شيخان من حديث فلان إلى غير ذلك، فلم يكن في الشيخين أو في أحدهما في كثير من الأحيان يقول اسنادوا في فلان أو اسنادوا في غرابة أو الحديث هذا الحديث في نكارة إلى غير ذلك. فمن مزايا مؤلفات ابن كثير العظيمة ما ذكرته، هذا في البداية، وهذا في تفسيره أيضا. وأما جلال الدين السيوطي فمؤلفاته كثيرة جدا، ولكن للأسف ينقصه التحقيق والتدقيق والتمحيص، فأضحت مؤلفاته غير كبيرة في فائدتها، ولكنها تعتبر كمرجع لمن أراد أن يقف على من أخرج هذا الحديث من أصحاب الأحاديث، أي من الأئمة الذين يرون الأحاديث بأسانيدهم. ولعل من أكمل ما ألف في دلائل النبوة ومن أشملها وأصحها كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه. ذكر البيهقي في مقدمة كتابه، أي في مقدمة كتاب دلائل النبوة، أنه يروي الحديث الصحيح أو لا يروي إلا ما صح من الأحاديث، وإن كان في الإسناد ضعف ميزه أو ذكره يعني يتعقب الحديث إن كان ضعيفا بشيء يدل على ضعفه. وذكر في مقدمة كتابه أيضا، في مقدمة هذا الكتاب، أن عادته في مصنفاته في الأصول والفروع أنه لا يروي إلا الصحيح أو يميز بين الصحيح والضعيف، وهذه مزية عظيمة. وإن كان الرجل قد وفى بشرطه، إلا أنه في بعض الأحيان يسكت على الإسناد ويكون فيه ضعف، أو لعله يسكت عليه لصحته عنده أو لأنه مقبول عنده. وإن كان بعض الأئمة الآخرين ينتقد هذا الإسناد لشيء ظهر له فيه، فمن أعظم ما كتب وأشمل ما ألف ومن أحسن الكتب ترتيبا لهذا كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي. أعظم آية أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. أنا سأذكر إن شاء الله تعالى كثيرا من الآيات التي أظهر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، وبعد ذلك لعلي إن شاء الله أذكر كثيرا من الآيات التي أظهرها الله تعالى لنبيه قبل بعثته، يعني قبل ولادته وبعد ولادته وفي رضاعه وفي نشأته إلى مبعثه صلى الله عليه وسلم. فأبدأ أولا بذكر كثير من الآيات التي خلق الله تعالى لنبيه بها العادة صلى الله عليه وسلم، وهي الآيات التي كانت بعد بعثته. وأما ما كان قبل البعثة فأرجئه إلى أن أنتهي من الآيات التي أظهرها الله لنبيه بعد بعثته. أعظم معجزة أظهر الله تعالى لنبيه هي القرآن الكريم. القرآن هو المعجزة الخالدة والآية الخالدة التي بقيت بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على مر العصور يتحدى بها الله عز وجل الجن والإنس في كل زمان ومكان على أن يأتوا بشيء ولو سورة تماثل سورة من سور القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم كانوا قد بلغوا أعلى درجات الفصاحة والبيان في لغاتهم وهي اللغة العربية، فكان من اللائق وكان من المناسب وكان من المعقول بلا خلاف بين العقلاء أن يظهر الله تعالى لنبيه شيئا يكون من جنس ما اشتهر به قومه، فأنزل عليه كلاما عجز العرب الفصحاء الذين قد بلغوا أعلى درجات البيان والفصاحة، والذين كان لبعضهم من الشعر ما بلغ الآلاف من الأبيات والتي تسمى المعلقات، هؤلاء كلهم على الرغم مما هم عليه من تلك الدرجات في الفصاحة والبيان عجزوا جميعا عن أن يأتوا بشيء ولو قليل يماثل أقصر سورة أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ولو كان بعضهم لبعض مساعدا ومساندا ومعينا ومؤيدا، لو تظاهر القوم كلهم إنسهم وجنهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فإنهم لن يأتوا بمثله. فعلى سبيل التحدي بين الله أنهم لو اجتمعوا لن يأتوا بمثله، يعني ولو تقادم الزمن ولو توالت الأيام والدهور فلن يستطيعوا مهما اجتمعوا وساعدوا بعضهم، لن يستطيعوا في يوم من الأيام ولا في مكان من الأماكن فلن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يعني لن تستطيعوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولن يستطيعوا بعد عصر النبي إلى يوم القيامة. وهذا من أكبر ما يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ بالإضافة إلى إعجازه كما سنبين، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا في دعواه في أنه رسول الله وفي أن هذا القرآن كلام الله أنزله إليه، لو كان صادقا لما اجترأ على أن يتحدى القوم بهذه الصورة، ولما جزم على وجه اليقين أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولو ليوم القيامة، لأن هذا أمر غيبي لا يمكن لأحد أن يقوله إلا إذا كان مؤيدا من قبل الله وإلا إذا كان صادقا في دعواه. كيف يكون الرجل كاذبا ويقول أنت مش هتقدر لغاية يوم القيامة؟ أقول لك مش هتقدر. ليقول هذا عبد إيه؟ كاذب. لو كان كاذبا لما اجترأ على هذا أصلا، ولكن قال هذا بملء فيه على وجه الجزم تصريحا بأوضح عبارة، ولم يستثني ولم يقيد بوقت دون وقت، ولكن قال قل، أي الله تعالى، قل يا محمد، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولم يقل بعد سنة، ولم يقل قبل شهر، ولم يقل بعد 50 سنة، ولكن جعلها مطلقة فهي صادقة على مر الدهور والأعوام وفي أي مكان مهما بلغ القوم من الفصاحة والبيان. كذلك تحداهم الله فقال: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، في سورة هود وهي مكية، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. وقال في سورة البقرة وهي مدنية، يعني بعد أن طالهم 10 سور تجاوز عن هذا، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال فلم تفعلوا، وكمان ولن تفعلوا. سبحان الله، يعني مقدما لن تفعلوا. فلو كان، فهذه أيضا من أكبر الحجج بالإضافة إلى إعجاز القرآن وبلاغته وفصاحته، يعتبر أكبر حجج على أن محمدا صادق. كيف يجزم ويصرح دون أن يلمح أو يلوح ويقول ولن تفعلوا؟ كيف يجترع ويقول لصناديد العرب والقوم الذين هم أكبر الناس فصاحة وبلاغة وبيانا لن تفعلوا، ثم بدون تقييد بوقت، أي إلى يوم القيامة، فلم تفعلوا ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أنا في الحقيقة أتكلم مختصرا شديدا جدا عن معجزة القرآن، وأما التفصيل فيأخذ منا ساعات وساعات. إعجاز القرآن من عدة وجوه، في بلوغه أعظم درجات البلاغة مع الفصاحة والبيان، يذكر القصص في بعض الأماكن بتفصيل، ثم يذكرها في أماكن أخرى باختصار شديد مع عدم الإخلال بالمعنى، مع مراعاة أعظم درجات الفصاحة. هذه نقطة. نزل على وجه التحدي، فالمتوقع أنه ما دام محمد صلى الله عليه وسلم سفه أحلامهم وعاب آلهتهم وسبهم وشتمهم وزيف عبادتهم وشن عليهم وندد بهم بعد أن كانوا يعبدون آلهة متعددة متمثلة في أصنام كثيرة وحجارة وغير ذلك، أتى هذا وأمرهم بعبادة إله واحد، وادعى أنه رسول هذا الإله الواحد، وذكر لهم أن هناك جنة ونارا، وأنهم معذبون على كفرهم، وأنهم مثابون على إيمانهم إلى غير ذلك، فسفه آلهتهم، سفه أحلامهم وسب آلهتهم بعد أن كانوا يعظمون ويعبدون. فكان من المتوقع أن يقولوا سنأتي بمثل ما أتيت به، لا بد ما دمت قد سفهت أحلامنا وعبت آلهتنا يا محمد، لا بد أن نريك أنك كاذب، ولا بد أن نسومك سوء العذاب إن ثبت كذبك، ولن يكون هذا ألا نكون إثبات أنك كذب إلا بأن أتي مثل ما أتيت به. هذا لا بد أن يكون، مش حد يقول أبدا يمكن حصل، هو حصل يقينا، لأنه زي ما أقول واحد لو كنت راجل ومن ظهر راجل يعمل كذا، راجل يعمل إيه؟ طبعا يا ابن الايه هثبتك ان انا راجل بظهر راجل، طب لازم اعمل. لا يمكن ابدا بسبب هذا الاسلوب الذي فيه الإلهاب، هذا الأسلوب يعتبر أسلوب تحميس وإثارة للعزيمة والقوة. فناظر لأنهم رجال، وناظر لأنهم أربع فصحاء من كبار القوم في الفصاحة والبلاغة، فإذا أتى هذا الإنسان وقال كل هذا فلا بد أن يثبتوا لهم أنه كاذب، وبالتالي لا بد أن يقولوا قولا مثل ما قاله. هذا يقين. فإذا حدث واستطاع بعض العرب أو كلهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده أن يأتوا بشيء شبيه بالقرآن أو ببعضه في بلاغته وبيانه وفصاحته وفيما ذكر من السابق واللاحق، لو استطاعوا لنقل هذا إلينا كما نقل إلينا القرآن، وكما نقل إلينا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن القوم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى شيئا تقوم الدواعي أو تتوافر الدواعي على نقله. لو حدث وأن بعض الناس في عصر النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يأتي بمثل سورة من سور القرآن، لا نقل هذا إلينا كما نقل إلينا القرآن، وكما نقل إلينا أن محمدا الدعوة كذا وكذا، وكما نقل إلينا أنه تحدى البشر من الجن والإنس ولم يستطيعوا. طب إيه اللي كان يخلي القرآن يوصل لنا وهذا الذي قال هذا الآخر لن يصل إلينا؟ بل إنه لو استطاع أحد الناس أن يفعل ذلك لاندثرت الدعوة وتبين أن محمدا كاذب، ويكون هذا الإسلام أصلا أسطورة كان يبقى خبر في زمن الأزمنة. جاء واحد اسمه محمد بن عبد الله وادعى أنه رسول الله وادعى أنه القرآن نزل عليه، فقام القوم ضده وواجهوه وأتوا بمثل ما أتى به فثبت إيه؟ كاذبه. يبقى لا إسلام ولا إيمان ولا القرآن، يبقى مجرد خبر كأخبار الماضين، ولكن هل حدث؟ لم يحدث. ولو حدث كان اتنيل ولا مش اتنيل؟ اتنيل. لابد أن ينقل. وأما أن يصل خبر القرآن وما فيه من أوامر وما فيه من نواهي تصب على النفوس وما فيه من أشياء يخالفها الشيطان ويصول الشيطان بمخالفتها، أي مخالفة الأوامر، ويصول الشيطان بفعل المنهيات، لأن النفس جبلت على إيه؟ على الراحة وجبلت على المعصية. النفس تأمر بالمعصية والشيطان كذلك، والهوى، والناس يتبعون الهوى ويتبعون الشيطان إلى غير ذلك. فكان لابد لو حدث وأن رجلا أو بعض الناس أو أكثر الناس أو العرب كلهم أو الجن والإنس استطاعوا أن يأتوا بشيء شبيه بالقرآن لاندثرت هذه الدعوة في مهدها، ولما قام للنبي صلى الله عليه وسلم قائمة، ولا ما حدث كل هذا، لا غزوات ولا حروب ولا شيء عن الانتصارات ولا شيء عن الفتوح ولا أوامر ولا نواهي ولا ذكر الجنة ولا ذكر البعث ولا حاجة خالص، مجرد خبر ينقل كان في يوم الأيام في سنة كذا 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 حصل إلى آخره. فلو حدث هذا يقين لابد، لا يمكن لأحد أن يشك فيه. هذه عادة الناس، أنا رسول الله إليكم، الدليل على كده لازم، أنت كذاب كذب. أي واحد من العقلاء ساعة ما حد يقول له أنا بقدر أشيل 500,000 كيلو، ده أنت مجنون، طب وريني شطارتك، وفي حد عاقل هيصدق؟ مفيش حد. أول حاجة يقول له وريني شطارتك، فيروح شايل مثلا جمل ولا جملين ولا عربي اه صحيح. يبقى دي ايه؟ يبقى العاقل يقول اثبت لي. كذلك هنا العرب عقلاء فصحاء بلغاء، وهذا يدعي انه مش بقى بيشيل كذا كذا، يدعي انه رسول من قبل الله الى البشر جميعا، فلا بد ان يقولوا انت كاذب. فان كنت صادقا فما الدليل على ايه؟ على صدقك. اما المجنون، فطبعا المجنون ده مش مكافئ، احنا مش دعوه بالمجانين، الكلام للعقلاء وليس للمجانين. والنبي عليه الصلاه والسلام يخاطب العقلاء، والمجنون غير مكلف، وفي شريعتنا رفع التكليف عن المجنون. فلو كان عليه الصلاه والسلام مخاطبا للمجانين لما قامت الدعوه، لان المجنون هيصدق، والمجنون يعرف حاجه خالص، فلا بد ان يكون مخاطبا لمين؟ للعقلاء، حتى يكون لدعوته اثر، وحتى يكون لكلامه فائده، وحتى يكون كلامه معتبرا اصلا. فالمتوقع انه ما دام قد ادعى النبوه، وهذا امر لم يحدث لاحد، لم يحدث من احد قبله، كان من اللازم ان يواجه بالمعارضه وبالتحدي وبقول القوم ما الدليل على انك رسول الله. هذا امر يقيني لم يكن لاحد ان يشك فيه من اهل القرن العشرين. بقول ما احنا ده احنا كنا موجودين، ولا احنا كنا شايفين، ما هو كلام بيتقال. لو فكرت بالعقل لعلمت ان هذا يا ايها العاقل لا بد وانه قد كان. ان كنت تصدق انك انه كان في في زمن ازمنه رجل يدعي النبوه ويسمى محمد عليه الصلاه والسلام، فما دامت قد وصلت لك هذه الدعوه فلا بد ان تتيقن ان القوم العقلاء في جزيرته كانوا قد عارضوه، وكانوا قد طالبوه بما يؤيد هذه الدعوة. وحيث أنه ما ثبت ولن يثبت أن يأتي رجل أو رجلان أو ألف أو ملء الأرض ومن عليها من الجن والإنس لكي يأتوا بمثل هذا القرآن، فلن يستطيعوه. من وجوه الإعجاز أن القرآن أخبر عن قوم مضوا، سبحان الله، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أمي، لا يعرف قراءة ولا كتاب، لا يعرف قراءة ولا كتاب، أمي يعني حتى مش قارئ، أمي يعني لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وكان في الجزيرة العربية، ولم يعلم أنه انتقل إلى أقاصي السند ولا الهند لغير ذلك، ولكن بقي في الجزيرة. فكيف يعرف عن هؤلاء الماضين كل هذه الأشياء؟ يتكلم عن عاد وعن ثمود، ويتكلم عن موسى وعن عيسى وعن إبراهيم وعن ما حدث لهم وعن فرعون وهامان، أن له بكل هذه الأخبار. الرجل أمي يعرف كيف، لا يعرف كيف حتى نقول لعله قرأ كتبا، ولا يعرف لا يعرف كيف يكتب، لعله كتب له لعله كتب شيئا من بعض الناس، نعرف هذا ولا هذا. ومع ذلك نقل أخبارا عن قوم مضوا من قرون، من قرون طويلة أو من قرون كثيرة، يعني من 100 سنين. فإن قال بعضهم لعله جلس إلى بعض أهل الكتاب فأخذ منه تلك الأخبار فقالها فيما ادعاه، يعني فيما ادعاه من أن القرآن، من أن الله أنزل عليه هذا القرآن. لو كان هذا، هنخوض على دعائكم، لو كان هذا لكان كلامه شبيه بكلام البشر، ولن يكون معجزا ولا استطعتم أن تأتوا بمثله. فبافتراض أن محمدا عليه الصلاة والسلام جلس مع بعض أهل الكتاب مثلا فقالوا له عن هذه الأخبار فرعون وهامان وموسى وهارون إلى آخره، لو كان هذا الكلام كلامه فهو بشر ومن الفصحاء العظماء البلغاء، وأنتم أيضا فصحاء وبلغاء وعظماء، فلو كان هذا الكلام كلامه، لو كان صادقا فيما، لو كان كذبا فيما يدعيه، لاستطعتم أن تأتوا مثله، وبالتالي فإنكم ستضحضون حجته وتتغلبون عليه وتظهرون كذبه ولن تقوم لدعوته قائمة. وهل حدث؟ لم يحدث. ولهذا قال الله إنما يعلم، أو يقولون إنما يعلم بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إنما علمه بشر، كما قال بعضهم إن النبي عليه الصلاة والسلام محمدا كان يجلس أظن إلى غلام لعتبة بن ربيعة أو لغيره، فعلم منه هذه الأخبار فكذبهم الله تعالى. فبين أنهم يقولون إنما علمه بشر، فأدحض هذا الحجة وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني بافتراض أنكم صادقون فيما تقولون، فلو كان هذا الكلام الذي قاله محمد من كلامه، فإن هذا الرجل الذي تنسبون إليه هذا الكلام والذي كان محمد يجلس إليه عليه الصلاة والسلام ده لسانه أعجمي، ولكن هذا الذي يقوله محمد ده عربي، مش عربي بس، ده عربي مبين، بل بلغ أقصى درجات الفصاحة والبيان. فإن كنتم صادقين في دعواكم فهاتوا مثل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. بافتراض أنكم صادقون فيما تزعمون أن محمد جلس إلى فلان أو فلان واخذ من هذه الأخبار، فلو كان كاذبا لكان كلامه شبيها بكلامكم، ولا استطعتم أن تأتوا بكلام يشبه كلامه، وبالتالي فإن هذا يظهر كذبه. ومع ذلك فلم تستطيعوا ولن تستطيعوا أن تأتوا مثله ولو كنت مظهر لبعضكم، فهذا يدل على أنه صادق في دعواه. كذلك القرآن من نجوم إعجازه أنه أخبر عن أشياء مستقبلة، يعني عن أمور غيبية، فأنى لمحمد أن يعرفها عليه الصلاة والسلام. قال لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رأسكم ومقصرين لا تخافون. وحدث، دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام، وهذه الآية كانت قبل أن يحدث، فأنى له ذلك، كيف عرف ذلك وجزم بذلك؟ لقد صدق الله رسوله بالحق، بالحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رأسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني بشر به كمان بالفتح، وكان هذا قبل حدوث الفتح، وكان هذا قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام. فكانه أخبر عن شيء مستقبل، فلو كان كاذبا في دعواه لما أخبر عن شيء مستقبل. كذلك قال تعالى ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الآية السورة مكية دلت على أن الروم قد غلبوا، وقد حدث، فارس غلب الروم، وبين أن الروم ستغلب في بضع سنين وحدث، فأن لمحمد هذا العلم عليه الصلاة والسلام أنه شيء عن أمر مستقبل، فلو كان كاذبا لما اجترأ أن يقول هذا على وجه الجزم وعلى وجه التصريح. إلى غير ذلك مما أخبر القرآن به عن أشياء مستقبلة يضيق المقام لسردها. أكتفي بهذا بشأن معجزة القرآن، وبعد ذلك إن شاء الله أتكلم عن بعض الآيات الأخرى المحسوسة التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. الأسئلة، كان فيه بعض أسئلة سبقت في المحاضرة قبل الماضية بالنسبة لمحاضرة يوم الخميس فيما يحضرني. هل هذا الأثر صحيح؟ أنا كنت قد قلت سأنظر عن عبد الله بن عتبة قال: صحبت جابر وأبا سعيد وأبا هريرة فصلوا في سفينة. الحديث عن عبد الله بن أبي عتبة وليس عن عبد الله بن عتبة. وعبد الله بن أبي عتبة هو مولى أنس. الحديث رواه البيهقي في سننه، ورواه أيضا سعيد بن منصور في سننه. إسناد سعيد لم نقف عليه لأن سعيد بن منصور، لأن سنن سعيد بن منصور ليست مطبوعة كلها، ليست مطبوعة كلها، ولكن الجزء الموجود يعتبر شيئا يسيرا من سنن سعيد بن منصور، وجزء آخر هو الأكبر فيما حضرني يعتبر مفقودا، فلم يطبع من سنن سعيد إلا جزء منها. وأما السنن الكبرى للبيهقي فهي مطبوعة. الحديث رواه البيهقي في سننه وإسناده حسن على الأقل. قوله صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد وأبا هريرة، قوله أبا هريرة هذا في سنن سعيد بن منصور، وأما في سنن سعيد في سنن البيهقي صحبت أبا الدرداء وأبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، صلى بنا إماما في سفينة وصلى القوم خلفه قياما في السفينة. هذا قريب من نص الحديث. الحديث في سنن سعيد بن منصور: وكانوا قادرين على الجد، يعني كانوا قادرين على الصلاة على شاطئ البحر، ومع ذلك صلى القوم في السفينة. في سنن البيهقي أظنه قال: ولو شاءوا لصلوا على شاطئ البحر، أو لو شاءوا لخرجوا. هذا المعنى. فالمقصود أن الحديث دال على جواز الصلاة في السفينة ومن قيام، ولكن هذا محمول على إذا كان العبد قادرا على الصلاة من قيام في السفينة، أي لم يحدث له شيء يمنعه من القيام كأن خاف الغرق أو خاف الوقوع إلى غير ذلك، فيجب عليه أن يصلي قائما مستقبلا للقبلة إن كان في السفينة، إذا استطاع استقبالها، ويجب أن يصلي من قيام إلا إذا خاف الغرق أو خاف أن يقع لدوران السفينة أو لحركتها أو لاضطراب الأمواج وغير ذلك. فإذا تمكن من الصلاة من قيام فقد وجب، وإذا لم يتمكن جاز أن يصلي من جلوس. وفي الحديث الذي رواه البيهقي أيضا وكذلك رواه الدارقطني في سننه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال: صل قائما إلا أن تخاف الغرق. الحديث قال البيهقي إسناده حسن أو حديث حسن، حديث أم نعيم حسن أو إسناده حسن. وأما في سنن الدارقطني فالإسناد ضعيف جدا، لأن فيه أي في هذا السند الحسن بن علوان هو متروك، وفي إسناد آخر رجل مجهول فالإسناد ضعيف. وأما بالنسبة لسنن البيهقي فالإسناد خال من هذا ومن هذا، ولهذا قال البيهقي حديث حسن أو إسناده حسن. فالحديث مرفوع ودال على وجوب أن تصلي من قيام في السفينة إلا إذا خفت الغرق، وبالتالي يدل هذا على أنك إذا خفت الضرر البالغ إن صليت قائما فإنه يجوز لك أن تصلي من جلوس. السؤال الثاني، روى البيهقي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم للنساء وتقف وسطهن. الحديث روى البيهقي أيضا ولكنه بإسناد ضعيف، لأن في إسناده ليث بن أبي سليم، وكان صدوقا كثير الخطأ، وكان قد اختلط فلم يتميز حديثه، فالإسناد ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم. وأما من ناحية صلاة عائشة بالنساء وقيامها وسطهن فهذا وارد من عدة وجوه ومن عدة طرق، فثبت هذا عنها. وأما قوله تؤذن وتقيم فما علمناه واردا إلا من حديث ليث بن أبي سليم عن عطاء أظنه عن عائشة، وليث قد ذكرنا ما فيه، فالإسناد لهذا المتن ضعيف فلا تقوم به حجة. وقال بعضهم إن عطاء بن أبي رباح لقد من الحديث عن عائشة إلا ما صرح به بتحديثي منها، وما علمته صرح بتحديثي في هذا الإسناد. طيب حكم الرائحة بالسبيرتو، ما حكم الرائحة بالسبيرتو؟ ايه حكم الرائحة بالسبيرتو؟ يعني الطيب، يعني الطيب اللي عليه كحول. الكحول هو أصل الإسكار في الخمر، فالكحول مسكر، وهذا بلا خلاف نعلمه من أحد من الأطباء ومن أحد من الذين يشربون الكحول. الكحول ما دام مسكرا فهو خمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام أو كل مسكر حرام. فليست كلمة خمر قاصرة على عصير العنب الذي يكون قد اشتد قذف بزبد، ولكنها شاملة لكل ما أسكر، سواء كان متخذا من العنب أو متخذا من نبيذ التمر أو متخذا من العسل أو متخذا من الذرة ومن الشعير إلى غير ذلك. كل ما أسكر فهو خمر وكل خمر حرام. فالكحول سواء سمي كحولا أو أطلق عليه سبيرتو أطلق عليه أي لفظ آخر، فما دام مسكرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظا عاما شاملا، يجمع كل هذه الأنواع. قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لو كان قد قال: نبيذ العنب خمر فهو حرام، ولو كان قد قال: نبيذ التمر خمر، لكان هذا خاصا وقاصرا على نبيذ التمر ونبيذ العنب. ولكنه قال لفظا عاما لا يجوز أن يحتج به على بعض الأنواع دون بعض، فقال: كل مسكر خمر أو كل مسكر حرام أو كل خمر حرام. هذا يشمل كل ما استحدث وكل ما كان في الماضي وكل ما سيستحدث بعد ذلك، مهما اختلفت أسماؤه ومهما اختلفت أنواعه ومهما اختلف تركيبه. وهذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، ومما يدل على صدق قوله: أوتيت جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فيقول الكلمة التي لها ألفاظ قليلة وأحرف قليلة وتكون جامعة لمعان كثيرة عليه الصلاة والسلام. فقال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أو كل خمر حرام، فهذا يشمل كل ما كان وكل ما سيكون إلى غير ذلك. فالكحول ما دام قد صدق عليها أنه صدق عليها أنه مسكر فيكون خمرا، وما دام خمرا خمرا فيكون محرما. هذه نقطة. الخمر ثبتت نجاستها، وذكرت هذا قبل ذلك في محاضرة يوم الخميس بشيء من التفصيل، وذكرت أن هذا هو قول جمهور أئمة المسلمين اللي مكن في المسألة إجماع. وما دام الكحول خمرا فبالتالي سيكون نجسا، وما دام خمرا فاصدق عليه كل ما اصدق على كل أنواع الخمر، واصدق عليه كل ما اصدق على أحكام الخمر من ناحية عدم جواز بيعه وعدم جواز ابتياعه وعدم جواز عصره وعدم جواز صنعه وعدم جواز شربه وعدم جواز نقله ومن عدم جواز سقيه ومن عدم جواز شهادة عقد البيع ومن عدم جواز أي مساهمة في شرب هذا الخمر، لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعن الله عشر صنف الخمر: لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها وساقيها والمحمولة إليه، أظن قال وشاهد عقدها وهو كاتب عقدها. فالحديث دل على تحريم كل هذه الأشياء، والآية دلت على عدم جواز أي مساهمة في فعل محرم أو في ارتكاب محرم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالآية دلت على عدم جواز التعاون على الإثم والعدوان، فكل إعانة على شرب الخمر تعتبر محرمة، فإن كان الحامل معينا على الشرب يكون قد أثم، وإن كان الصانع معينا على الشرب يكون قد أثم، وإذا كان المعتصر معينا على الشرب يكون قد أثم لغير ذلك. فليست في الحقيقة الحرمة قاصرة على شارب الخمر، ولكنها شاملة لكل من ساهم في شربه، سواء كان معتصرا لها أو عاصرا لها أو ساقيا أو حاملا إلى غير ذلك مما ذكرنا وغير ذلك مما لم نذكر. فالكحول خمر فلا يجوز صنعه ولا بيعه ولا بتاعه ولا غير ذلك، فوضعه على الطيب يعتبر محرما لأنه يكون قد وضع على الطيب بعد اشترائه واشتراه محرم، أو بعد بيعه وبيعه محرم، أو بعد الصنع وصنعه محرم، فوضعه يعتبر غير جائز، لأن الوضع قائم أساسا إما على الصنع أو البيع والابتياع أو النقل إلى غير ذلك، كل هذه عوامل محرمة. فإن كان قد صانع الكحول ثم وضعه على الطيب فيكون هذا محرم، لأنه صانع الكحول وصنعه محرم. وإن كان قد نقله ثم وضعه على الطيب فيكون قد فعل محرما، لأنه نقل الكحول وهو محرم ووضعه على الطيب. ووضعه إنما أتى بعد النقل، كذلك وضعه إنما أتى بعد البيع أو الابتياع أو الصنع لغير ذلك. هذه نقطة. الثانية، ما دام الكحول نجسا لأنه خمر والخمر نجسة، فوضعه على الطيب ينجسه. وهذا على قول أكثر من المسلمين، لأن الطيب مائع، وإذا اختلط المائع بشيء نجس ولو لم يغير وصفا من أوصافه فهذا المائع يتنجس. وهذا قول الجمهور، وذكرت أن هذا القول مرجوح، والأشبه أنه لا ينجس إلا بالتغير. فإن قلنا إن الكحول الذي وضع على الطيب كان كثيرا فأدى لتغرسه من أوصافه، أي غير وصف هذا الطيب إما من اللون أو الريحة أو غير ذلك، فنكون نجسا بالإخلاف نعلمه. وبالتالي إذا وضع الطيب المتنجس هذا على بدنه فإن صلاته تبطل بذلك، لأنه يكون قد نجس نفسه نجاسة لا يعفى عنها. وإن وضعه على ثوبه فإنه تبطل صلاة نفسه، لأنه يكون قد نجس نفسه نجاسة لا يعفى عنها. فمن أكثر من وجه، وضعه لا يجوز لما ذكرنا، وبافتراض أن وضعه كان جيزا فحيث أنه ينجس الطيب، وبالتالي يكون قد سبب بطلان الصلاة لأنه يكون قد حمل نجاسة لا يعفى عنها، فتكون صلاته باطلة من ذلك على قول أكثر من المسلمين. فيكون الذي أعطاه هذا الطيب الذي عليه كحول يكون آثما بإعطائه، لأنه يكون قد أعانه على إبطال صلاة نفسه. فمن أكثر من وجه لا يجوز وضع الكحول على الطيب. لو قال قائل إن الكحول لا بد لهم من وضعه على الطيب، أو إن الطيب لا بد لهم من وضع الكحول عليه، لأنه في الحقيقة لا يذوب الطيب إلا في الكحول، أو لا يكثر الطيب إلا عن طريق الكحول، هذه أعذار واهية، وهذا ليس مبررا يباح به وضع الكحول على الطيب. لأنه إن كنت أنت تزعم ذلك، يعني تزعم أنه لا بد من وضع الكحول على الطيب، فغيرك صنع طيبا ولم يضع عليه أي شيء من الكحول، ولكنه وضع عليه زيوتا أو غير ذلك. فالطيب يجوز أن يكون بالزيت، يجوز أن يكون بغير الزيت، وليس متوقفا في صفته، وليس متوقفا في انتشار رائحته، وليس متوقفا في تحسين صفاته على كحول يوضع عليه. وبافتراض أنه متوقف في تحسين صفاته على الكحول، وبافتراض أن رائحته لن تنتشر إلا عن طريق الكحول، فهذا أيضا ليس مبررا وليس مبيحا أن تضع كحول على الطيب، لأنه ليس هناك ضرورة تلجؤك إلى أن تضع طيبا وأن تنتشر رائحته. فما لك وضعت طيبا ولم تنتشر رائحته، ما الذي يضرك؟ فمنك وضعت طيبا وليست صفاته حسنة بالدرجة التي ما قد تكون، ما الذي يضرك؟ إن كان الكحول هو محرم، وضوء الطيب يحسن صفاته أو يجعل ريحته تنتشر، فهذا ليس ضرورة تبيح لك أن تفعله وما دمت لست مضطرا لذلك فلا يجوز وضوء الطيب ولو كان متسببا في انتشار في نشر ريحة الكحول في انتشار لا يجوز وضع الكحول ولو كان متسببا في انتشار رائحة الطيب، ولو كان متسببا في تحسين صفات الطيب، لأن هذا ليس ضرورة كما ذكرنا تبيح لك ذلك، أي لن تصاب بضرر بالغ إذا لم تضع الكحول على الطيب. بل انك لن تصاب بضرر اصلا اذا لم تضع الطيب اصلا. فلست مضطرا لا لوضع كل على الطيب، ولست مضطرا لا لوضع الايه؟ لا لوضع الطيب اصلا على بدنك وثوبك او بدن غيرك او ثوب غيرك، ولكن الطيب يستحب وضعه للصلاه وغير ذلك. فان كان قد توقف وضع الطيب ووضع الكحول، ان كان قد توقف الطيب على الكحول فلا يجوز صنع الطيب ابتداء ولا انتهاء. فإن كانت هناك بدائل للكحول فلا بد أن ينتقل إليها وأن يترك الكحول. يوجد بعض شركات التأمين تدريب على المحاسبة وهي تفيد الدراسة لمقابل 50 جنيه، هل يجوز الاستفناد عن المقابل؟ ايه الاستفناد ده عن المقابل مع اخذ العلم؟ ايه بقى يا سيدي اخذ العلم؟ عاوز بعد ما اخلص بقى حد صاحب السؤال ده يبقى يترجم لي المكتوب ده عشان ايه؟ لكي استطيع الجواب عنه. ما حكم قراءة او تشغيل سورة البقرة لتطرد الشيطان من البيت دون الإنصات التام؟ موضوع تطرد الشيطان من البيت هذا يمكنك أن تطرد الشيطان من البيت عن طريق الأذان وعن طريق الصلاة وعن طريق قراءة سورة البقرة، ولكن إذا كنت ستقرأ سورة البقرة وتكون وإن كنت ستكون مشغولا بعد من الاستماع والإنصات فلا تفتح المسجل أو تفتح المذياع على هذه السورة وعلى غيرها حتى تتفرغ وتتمكن من الإنصات والاستماع. ولو حدث فالإنصات والاستماع للقرآن ليس واجبا ولكنها سنة مؤكدة، ولا حرم عليك أن تترك الاستماع والإنصات للقرآن هذا إذا كان خارج الصلاة، وأما في داخل الصلاة فعلى قول الكثيرين يجب الاستماع والإنصات إليه. الذي يحضرون الآن أن الاستماع والإنصات للقرآن خارج الصلاة ليس واجبا على قول الكثيرين أو على قول الأكثرين فيما يحضرني أو على قول البعض، لقول الله وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقوله لعلكم ترحمون يدل على عدم الوجوب، لأن العبد يمكنه أن لأن هناك أشياء أخرى كثيرة تكون سبب في الرحمة، فإذا لم تفعل هذا الذي سبب في الرحمة وهو الاستماع القرآن والنصات إليه، فحيث أن هناك أمور أخرى تكون سبب في الرحمة، فليست الرحمة متوقفة على الاستماع القرآن الاستماع القرآن والنصات إليه، وبالتالي لا يجب عليك أن تستمع وأن تنصت. الذي يدل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أو قال إذا أمن الإيمان فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث دال على استحباب قول آمين مع الإمام، بل على استحباب قول آمين ولو لم يقلها الإمام، لأنه قال فمن وافق تأمينه تأمين الملكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فقوله غفر له ما تقدم من ذنبه يعتبر قرينة دالة على إيه؟ على عدم الوجوب. ليه؟ لأن الله تعالى يغفر الذنوب بأشياء كثيرة، منها التوبة ومنها الوضوء ومنها الجمعة إلى الجمعة ومنها الصلاة الخمس ومنها صيام رمضان ومنها الحج إلى غير ذلك. فإذا لم تقل آمين ولكنك تبت إلى الله فإن توبتك تعتبر إيه؟ سبب في مغفرة الذنب. فمغفرة الذنب ليست موقفة على قول آمين، ولكن آمين من الأشياء التي تكون سببا في المغفرة، وليست المغفرة أصلا متوقفة كلية وجزئيا على قول إيه؟ آمين. فلو لم تقلها فالإثم عليك، لأنك إن كنت قد أذنبت فالله تعالى يغفر ذنبك بالتوبة، والتوبة تجب كل الذنوب الكبائر والصغائر، وكذلك صوم رمضان يجب الذنوب الصغائر، والحج يجب يكون سبب في مغفرة الذنوب الصغائر، والصلاة الخمس إلى غير ذلك. فمن هنا علمنا أن قولاه لعلكم ترحمون، الآية في سورة في آخر سورة الأعراف، ليس للوجوب، لأن الرحمة يمكن أن تكون بالاستماع والإنصات وبغير ذلك، فإذا لم تسمع ولم تنصت فلن ترحم، ولكن لما كانت هناك أشياء كثيرة تكون سبب في الرحمة سوى الاستماع والإنصات وفعلتها فتكون أيضا من الإيه؟ من المرحومين. فقولوا لعلكم ترحمون يعتبر قرينة دالة على إيه؟ على عدم الوجود. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين جهنم مسيرة 100 عام، أو كما قال، لا 100 عام مع الرفاش ولكن 70 خريفا، حديث حسن صحيح، أو كما قال. فهل من صام يوم الاثنين والخميس يدخل في هذا الحديث، أم أن اليوم في سبيل الله يكون في الغزو والجهاد في سبيل الله والحج وما شابه ذلك؟ الصوم صوم يوم في سبيل الله قصد به الذي يكون في الجهاد والذي يكون فيما صدق عليه أنه في سبيل الله. وأما من ناحية المقيم الذي ليس مجاهدا فإذا صام الاثنين والخميس أو غير ذلك فله أجر على صيامه، ولكن ليس كالأجر الذي يأخذه إذا صام يوم في سبيل الله. مسألة مس المصحف وكذلك قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر وأصغر. أيوة يا سيدي مالك، أيوة يا سيدي، عاوز إيه منها المسألة دي؟ سبحانك رب، سبحانك ربي، يعني عاوزنا نفصل في الموضوع كده أخذ تقريبا ساعة ولا أكثر ولا إيه؟ إيه وجه السؤال؟ باختصار شديد جدا، مس المصحف على غير طهارة إن كان العبد محدثا حدثا أكبر فقراءة القرآن تحرم عليه على قول أكثر من المسلمين، ومس المصحف يحرم عليه على قول أكثر من المسلمين. إن كان محدثا حدثا أصغر يعني فعلشان ينتقض به وضوءه ولكنه طاهر من الجنابة، أي طاهر من الحدث الأكبر، فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن بدون مس المصحف، يعني يقرأه عن ظهر القلب، أو أن ينظر في المصحف دون أن يمسه. وأما مس المصحف وحمله بالنسبة لمن ليس متوضئا، أي بالنسبة لمن هو محدث الحدث الأصغر، فهو محرم على قول أكثر من المسلمين. مس المصحف بدون قراءة القرآن وحمله بدون قراءة القرآن، قراءة القرآن بدون مس المصحف يجوز، تجوز سواء كان عن ظهر القلب أو نظرت في المصحف دون أن تمسه. وأما إن كنت جنبا فحرم عليك القراءة، ولو كان عن ظهر القلب حرم عليك أن تمس المصحف وأن تحمله، إلا أنه رخص لمن حمل متاعا وبه مصحف، يعني مثلا حقيبة وبها كتب وبها بعض ملابس وغير ذلك وبها مصحف، حملت الحقيبة بما فيها بدون أن تقصد حمل المصحف على وجه الخصوص، حملت الحقيبة بما فيها، فإن كان المصحف ضمن المتاع موجودا مع أمتعة أخرى جاز لك أن تحمل الحقيبة بما فيها. وأما حمل المصحف على وجه الخصوص فإنه لا يجوز في حق المحدث حدثا أكبر والمحدث حدثا أصغر والحائض والنفساء والمستحاضة التي لم تتوضأ، أي لم تفعل شيئا تستبيح بالصلاة، فإنها أيضا لا يجوز لها أن تفعل ما ذكرناه. والأدلة ها، وإن كان يحفظ، إن كان يحفظ، إن كان العبد يريد أن يحفظ فعلى قول البعض رخص للمعلم الذي يعلم الصبيان الصغار أن يمس المصحف هو على غير طهارة من حدث الأصغر للمشقة، يجوز لمعلم الصبيان في الكتاب وغير الكتاب الذي يحتاج إلى مس المصحف كثيرا وهو على غير وضوء، رخص له من قبل بعضهم أن يمس المصحف وهو على غير وضوء. وأظن أيضا ذهب البعض إلى أنه يرخص للمتعلم إن حدثت له مشقة من جراء كثرة الوضوء، إذا أراد أن يحفظ القرآن رخص له في أن يمس القرآن، أن يمس المصحف وهو غير متوضئ للمشقة. يعني مثلا الرجل يريد أن يحفظ ساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة مثلا، فهيتوضأ كل نصف ساعة، كل ربع ساعة، كل ساعة، وهذا يصيبه بمشقة، فيرخص له في أن يمس المصحف على غير وضوء من أجل أنه يحفظ فترة طويلة. وأما أن يقول إنسان أنا عاوز أحفظ ربع ساعة في اليوم، هنقول له يا سيدي حاجات بسيطة خالص، ممكن تتوضأ عادي لصلاة الظهر أو العصر، وبعد ما تصلي احتفظ بوضوءك الربع ساعة اللي أنت إيه؟ احتفظ بالقرآن. القرآن. إنما واحد بيدنه 5 ساعات، 6 7، 8 10 ساعات يحفظ. فهذا لا يقاس عليه أصلا من كان يريد أن يحفظ ربع ساعة. فإن تشدق بعضهم وقال أنا عاوز أحفظ، هتحفظ قد إيه؟ ربع ساعة. يقال لك لست أصلا محتاجا للمس بغير وضوء، لأن الفترة التي تحفظ فيها تعتبر فترة يسيرة جدا بالنسبة لمن يحفظ القرآن لمدة ساعات طويلة. فلا يمكن لعاقل أن يقول إن هذا رخص له كما رخص لغيره. ويمكنك أن تعرف الجواب، جواب سؤالك يعني اللي كنت عاوز تسأل مما ذكرته، إذا نسي المصلي واجبا في الصلاة ثم تذكر بعد قطعه للواجب الذي بعده، بعد قطعه بعد فعله ولا بعد، يعني المهم بعد الذي بعده، فله أن يجوز أن يعود للواجب الذي نسيه. مثلا إذا نسي ربنا ولك الحمد، يا سلام، يعني جيت على حاجة أصلا هي سنة على كل جمهور وبعدين اعتبرتها واجبا. مثلا إذا نسي ربنا ولك الحمد ثم قال تكبيرة الانتقال، هل له أن يعود إلى ربنا ولك الحمد؟ على أنا ذكرت قبل ذلك أن الواجب عند الحنفية هو الذي إذا ذكره العبد إذا تركه متعمدا فقد وجب عليه أن يعيد الصلاة مع صحة الصلاة، فلم يعدها كان آثما والصلاة صحيحة، وإن تركه ناسيا وجب عليه سجود السهو. وذكرت أن الواجب عند الحنابلة هو الذي إذا تركه متعمدا بطل صلاته، وإن تركه سيئا وجب عليه سجود السهو. ففي الحالتين ما دام قد نسي واجبا من واجبات الصلاة وتلبس بركن أو بواجب آخر من واجباتها، ففي الحالة يجبر له هذا بأن يسجد للسهو. وأما الركن فإن تركه ناسيا فقد يجب عليه أن يرجع إليه، ولا يسقط عنه إلا بأن يؤديه، وبعد ذلك يسجد للسهو إما بعد السلام وقبل السلام، وعلى قول بعض سجود السهو سنة، وعلى قول بعض سجود السهو واجب أو ركن أركان. بالنسبة للواجب في الصلاة سواء كان على قول الحنفية أو قول الحنابلة، إن تركه سهوا جبر هذا بإيه؟ بسجود السهو، ولا يجب عليه بل ولا يجوز له أن يرجع إليه بعد أن تلبس بركن. يعني مثلا قال سمع الله لمن حمده، ذهب بعضهم كالحنابلة إلى وجوبه فنسي أن يقوله واطمأن في القيام بعد الركوع ثم تذكره بعد أن تلبث بالسجود، يعني هو ساجد لا يجوز له أن يرجع وأن يقول سمعنا ولله حمده ثم أسجد، لأن هذا واجب وهذا ركن، ولا يجوز له أن يرجع من ركن إلى إيه؟ إلى واجب. ولكن يجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام. ها؟ يسجد أيضا إن كان مأموما ونسي هذا وجب عليه سجود السهو أيضا على قول البعض، لأنه دخل النقص على صلاة المأموم، وإن لم يدخل على صلاة الإمام إلا أنه لكي يجبر المأموم ما حدث له من نقص، فيجب عليه أن يسجد للسهو وإن كان الإمام لم يسهو، لأن هذا يعتبر جبرا للنقص الحادث في صلاة المأموم لا في صلاة الإمام. فإذا سهى الإمام وسجد وجب السجود على المأموم متابعة لإمامه. إذا سهى الإمام ولم يسجد فعلى قول بعض إن النقص أيضا قد دخل على صلاة المأموم بسهو إمامه، فيشرع للمأموم أن يسجد للسهو جبرا للنقص الذي دخل عليه بسبب إيه؟ سهو إمامه. فإن سهى الإمام وسجد وجب على المأموم متابعته ولو لم يسهو المأموم. إن سهى الإمام ولم يسجد سجد المأموم، لأنه لما دخل النقص على صلاة الإمام لسهوه دخل النقص أيضا على صلاة المأموم، فلكي يجبر هذا النقص ينبغي أن يسجد لسهوه. وعلى قول البعض لا سجود على المأموم. فالقولان مذكوران، ولا نقول بعدم جواز هذا دون هذا، ولكن نقول إن فعلت هذا فهذا لك، وإن فعلت هذا فهذا لك، والأحوط أن تسجد للسهو ولو لم يسجد إمامك. إن سهى الإمام مأموم ولم يسهو الإمام فيكون قد دخل النقص على صلاة المأموم، فيشرع له أن يسجد للسهو أيضا، ولا نقول بوجوب ذلك عليهم، لأن بعضهم قال إذا سهى المأموم فإن الإمام يتحمل سهو المأموم ولا يجب السجود على المأموم. إن تركت واجبا فخذ بالأحوط واسجد، إن تركت مستحبا ساهيا فلا سجود للمستحب، فلا سجود للسهو عن المستحب. إن تركت واجبا فخذ بالأحوط واسجد ولو كان هذا خلف الإمام، إن تركته وكنت منفردا فقد وجب عليك السجود جبرا لنقص الحادث في صلاتك. هل الخل المنتشر الآن يحل وضع على الطعام؟ وإذا وضع بكمية قليلة على الطعام هل يحل؟ تخليل الخمر لا يجوز، تعمد تخليل الخمر لا يجوز. فإن كان هناك كحول وهو خمر وتعمد أحد الناس أن يخللها بوضع شيء فيها، فإن الخل الناتج يكون نجسا ويكون محرما من ناحية بيعه وبتاعه وأكله وغير ذلك. وعلى قول البعض الخل الناتج يعتبر طاهرا ولا يكون نجسا ويكون عبد آثما بتعمد التخليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، أو سئل عن خمر كانت لأيتام تتخذ خلا فقال لا أظن وأمره بإهراقها. فاتخاذ الخل من الخمر إن كان على وجه العمد بطرح شيء فيها فإنه ينجس، أي فإن هذا الشيء الذي طرح فيها ينجس بملاقاة الخمر، فإذا تحول الخمر إلى خل فإن هذا الخل الناتج يكون نجسا أيضا بالملاقاة ويكون غير جائز. والأشبه أن الخل الناتج يكون طاهرا لأن الخمر إن تحول إلى خل فإنه يطهر، سواء تعمد العبد تخليل هذا الخمر أو لم يتعمد، لأن صفة الخل الناتج في الحالتين هي لم تتغير. فلا يمكننا أن نقول هذا طاهر هذا نجس، لأن هذا تحكم، وتعمد التخليل لا أثر له في التطهير ولا أثر له في التنجيس، ما دام صفة الخل الناجي في الحالتين هي هي ولم تتغير ولو بدرجة قليلة في أحد الخلين. فإن قلنا إن الخل الناتج من الخمر الذي لم يتعمد العبد تخليله إن هذا الخل يكون طهيرا، فكذلك يكون الخل الناتج من في الحالة الثانية إذا تعمد العبد تخليل هذا الخمر، لأن الخلين بنفس الصفة. فإن قلنا بطهارة هذا فلابد أن نقول بطهارة هذا، ولكن نقول من تعمد تخليل الخمر يكون آثما بالتعمد، لأن النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وأما من ترك الخمر حتى صارت خلا بنفسها تركها سيئا يعني ولم يتعمد، فإن الخل الناتج يكون طاهرا ويجوز أكله ووضعه لغير ذلك. بالنسبة للخل الموجود، إن كان الخل الموجود مصنوعا من مواد أخرى غير الكحول، يعني صنع بطريقة تختلف عن تحضير الكحول وتعمد تخليله، يعني بطريقة مثلا عن طريق من البترول من غير البترول أو بوضع بعض المركبات فحسب أنه تفاعل فنتج الخل، فإن هذا يجوز لأنه لا يكون خلا ناتجا من تخليل الخمر. الخمر أصلا هي الكحول الإيثيلي الذي ينتج من عملية تخمير زعزع القصب، لو فيرمنتيشن اوف مولاس، تخمير زعزع القصب مادة المولاس، بيخمر وبعد كده يأخذ هذا السائل اللي هو الكحول وبيعالج بعملية أكسدة بعامل مؤكسد، جماعة اللي بيعرفوا الكيمياء، فيتحول إلى أسيتالدهايد وبعدين أسيتيك أسيد اللي هو حمض الخليك. في بكتيريا في برميل اسمه برميل بكتيريا الخل، بيقام في هذا البرميل بعملية أكسدة الكحول لكي يتحول إلى خل. بكتيريا بتكون موجودة في البرميل مع في نشارة، أظن نشارة خشب، وبعد ذلك تقوم هذه البكتيريا بأكسدة الكحول الذي هو الخمر، وبتكرار وضع هذا الكحول الذي عولج بالبكتيريا عدة مرات، يخرج سائل جديد يسمى حامض الخليك، وتكون نسبته حامض الخليك به كبيرة ونسبة الكحول به قليلة. وكلما زادت نسبة حمض الخليك وكلما قلت نسبة الكحول كلما زادت درجة تركيز حمض الخليك. فعم حمض الخليك المصنوع في مصر إلى وقت قريب كان بعملية أكسدة الكحول عن طريق بكتيريا الخل في برميل بكتيريا الخل. وأما الآن فلعله يكون قد حدث شيء آخر جديد لا أعلمه، وهو أن الحمض الخليك أو الخل يصنع بطريقة أخرى عن طريق وضع مركبات كيميائية لبعضها تحت التفاعل فيما لا يحفظ ذلك، ولعل ذلك أعلمه بعض الناس الذين يعرفون شيئا عن تحضير الحمض الخليك الخل مكتوب على في بعض الزجاجات أظن خل طبيعي، فإن كان يقصدون خل طبيعي أو خل صناعي، إن كانوا يقصدون بهذه العبارة أنه خل مصنوع بطريقة أخرى تختلف تماما عن عملية تخمير المولاس التي كانت متبعة ولكنها تكون متوقفة على وضع مركبات فوق بعضها بحيث يحدث التفاعل فيتكون حمض الخليك، فهذا الخل يكون طاهرا ويكون جائزا من ناحية الأكل والاستعمال وغير ذلك. إذا كانت عادة المرأة في الحيض 7 أيام وبعد تثبيت اللولب زادت المدة، هل تطهر بعد 7 أيام أم ماذا تفعل؟ اللولب المعروف أنه يزيد مدة الحيض عند النساء، فإذا استمر الدم نازلا إلى فترة تزيد عن 15 يوما، وهي أقصى مدة للحيض، فإن المرأة تكون مستحاضة، فترجع إلى عادتها الأولى التي كانت تحيضها قبل وضع اللولب. يعني المرأة وضعت اللولب، فبعد أن نزل الدم 7 أيام كعادتها التي كانت مستمرة عليها، نزل يوما ثم إلى غير ذلك، فانتظرت والدم نازل حتى مضى 10 أيام ولم ينقطع، انتظرت حتى مضت أيام تزيد على 10 مثلا، انتظرت حتى بلغت مدة نزول 15 يوما ولم ينقطع، وبعد أن بلغ 15 يوما استمر نازلا، فيقال في تلك الحالة إن المرأة أصبحت مستحاضة لأن الدم جرى أو نزل زائدا على أقصى مدة للحيض. فلو انقطع الدم قبل 15 يوما فهي حائض، ويجب عليها أن تنتظر ولا تقول أنا عادتي 7 أيام فأغتسل بعد 7 أيام، هذا خطأ فحش، ولكن يجب عليها أن تنتظر. فإذا انقطع الدم قبل 15 يوما وظهر الطهر فتكون حيضا كل تلك المدة، ويجب عليها ألا تصلي وألا تصوم، ويجب عليها ألا تقوم بما يجوز أن تقوم به الطاهر إلا بعد أن يظهر الطهر. هذا إذا انقطع الدم قبل 15 يوما، فإن تجاوز الدم 15 يوما فتكون مستحاضة وترجع إلى عادتها الأولى التي هي 7 أيام و6 أيام إلى غير ذلك. أول مرة هتنتظر حتى ترى متى ينقطع الدم، استمر الدم نازلا حتى تجاوز 15 يوما فتعلم أنها مستحاضة، فيجب عليها أن تغتسل وأن تقضي الصلوات التي كانت في الأيام التي تركتها بعد 7 أيام. وأما 7 أيام التي هي أيام الحيض التي هي تعتادها التي اعتادتها، لا يجب عليها أن تقضيها، ولكن يجب عليها أن تقضي الصيام، لأن الحائض يجب عليها أن تقضي الصيام ولا يجب عليها أن تقضي الصلاة. وأما بالنسبة لمن تجاوز دمها 15 يوما فتكون مستحاضة، هي تركت الصلاة للعذر لأنها لا تعلم هل سينقطع الدم بعد 15 يوما أو قبل 15 يوما، يجب عليها أن تنتظر. انتظرت حتى تجاوز دم 15 يوما ثم انقطع أو لم ينقطع، تعلم أنها مستحاضة، ويجب عليها أن تغتسل وأن تقضي الصلوات التي تركتها من بعد أيام عادتها الأولى التي اعتادت أن ينزل دم الحيض فيها. يجب عليها أن تقضي الصلاة وأن تقضي الصيام وأن تقضي 7 أيام التي هي أيام حيضتها الأولى. إذا انقطع دم قبل 15 يوما ويجب عليها أن تغتسل وأن تصلي بعد انقطاع الدم، ولكن لا يجوز لها ولا يجب عليها أن تصلي الأيام التي بعد 7 أيام لأنها حائض وليست مستحاضة. وأما إن زادت مدة نزول الدم عن 15 يوم فتكون تكون مستحاضة فترجع إلى عادتها الأولى. إمام راتب فصلى بالناس ركوعه أقرب لقيامه، هل صلاته صحيحة ومحل صلاة المأمومين؟ ركوع إن كان أقرب إلى القيام بمعنى أن يديه لو يمكنه بهما أن يضعهما على ركبتيه، ففي تلك الحالة تكون قيامه ركوعه باطلا، فيجب على المأموم أن ينوي المفارقة لكي تصح صلاته. فإن استمر متابعا هذا الإمام فإن صلاته تبطل، لأنه إذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المأموم إن كان متابعا له. فلكي تصح صلاة المأموم يجب عليه أن المفارقة من وقت بطلان صلاة إمامه أو من وقت حدوث شيء لإمامه سواء كان معذور أو غير معذور بطلت به صلاة إمامه. لكي تصح صلاة المأموم يجب عليه أن المفارقة وأن يكمل صلاته منفردا. فإن تابع الإمام بعد علمه ببطلان صلاته فقد بطل صلاته أيضا، ولكن بشرط في هذه الحالة، ولكن بشرط أن يكون ركوع الإمام كما ذكرت يا أيها السائل، أن يكون ركوع إمامه باطلا. إذا ركع فترة ثم ركع الركوع الذي يصح تصح صلاته وتصح صلاة المأموم. وأما إذا استمر على هذه الهيئة من الركوع مثلا ثم رفع واجتزأ بذلك فقد بطلت صلاته، إن تعمد ذلك، إن فعل ذلك سينوجب عليه أن يرجع ثانية راكعا الركوع الصحيح ونطمئن في ركوعه ثم يرفع، وإن تعمد أن يركع هذا الركوع وسجد فقد بطلت صلاته. ويجب على المأموم أن ينوي المفارقة لكي تصح صلاته دون صلاة إمامه. الركوع صحيح أيوه، يعني إذا كان بحيث إذا مد يديه وصلاته إلى ركبتيه صح ركوعه، هذا على قول أكثر من المسلمين. ها؟ أيوه، إن كان أقرب للقيام. ما هو الشرط أن يتمكن من وضع يديه على ركبتيه ولو كان أقرب للقيام. وفي الحقيقة بس يعني هو لأن يكون أقرب للقيام، بافتراض أنه كان أقرب للقيام فالشرط الذي ذكروه هو أن يتمكن من وضع يديه على ركبتيه. قرأت البعض أهل العلم من الأزهر أن اللص أن ال أن ال أن ال أن ال أن ال أن لا إله إلا الله أن ال 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 العضد الفاء خذ إقرأ كده يا ابني تبدل اللي جنبك
أن النص يا شيخ
النص
أن اللعنة في النص
اللعنة بعد شكل اللعنة أن اللعنة في حديث النمص لعلة وهي تزين المرأة قبل الزواج بالنمص فتداس على فيقاس ولا فتداس فيقاء على ما تقع على من يتقدم لها للزواج، أما بعد الزواج فليس فيه لعنة، فما الحكم؟ سواء كان هذا الكلام مكتوبا على وجه الصحة وعلى وجه على غرج الصحة، النمص يعتبر تغيير لخلق الله فيلعن صاحبه على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة أو المنتمصة. النامصة هي التي تقوم بأخذ الشعر لغيرها، والمنتمصة أو المتنمصة التي تطلب أن يؤخذ شعرها سواء كان الشعر شعر حاجبين أو شعرا على الوجه ليس هو شعر الحاجبين. هذا على قول البعض، بعضهم قال النمص خاص بشعر الحاجبين، وكذلك الشعر الذي يكون بين الحاجبين يسموه العدسة، هذا في الحقيقة تعتبر أيضا من شعر الحاجبين. فإن كانت المرأة مقرونة الحاجبين فليجوز لها بحال أن تأخذ الشعر الذي بين حاجبيه لأن هذا أيضا من الحاجبين، وإن كانت غليظة الحاجبين حرم عليها أن تأخذ من شعر حاجبيها لكي ترقق حاجبيها بحجة أنها غليظة الحاجبين. هكذا خلق الله تعالى، فليجوز لها أن تغير خلقة الله تعالى لها سواء كان هذا قبل الزواج أو بعد الزواج، ولو أذن لها الزوج ولو أمرها الزوج بذلك فإن هذا لا يجوز لها لأن هذا محرم من الكبائر. وما دام هذا الشيء لعن صاحبه، وحيث أن لفظ اللعن يدل على الطرد من رحمة الله أو وضعه بالطرد من رحمة الله، فيكون دالا على أن فعل هذا يكون مرتكبا محرما من الكبائر. على قول أكثر من المسلمين النمص لا يجوز ولو كان بإذن الزوج، بل ولو كان بأمر الزوج لأنه محرم سواء كان قبل الزواج أو بعد الزواج. وعلى قول بعضهم كالحنابلة إذا أذن الزوج جاز لها، جاز لها أظن التحفيف والتطريف، وأظنهم أيضا أجازوا النمص، ولكن هذا القول لست متأكدا منه. وحتى لو كانوا قد قالوه فإن هذا قول مرجوح لأنه مخالف أصلا لنص الحديث الثابت والذي ذكر فيه لعن من فعل ذلك. الحديث رواه ابن عمر وغيره في الصحيحين وغيرهما، ذكر ابن حجر في الفتح بشأن حجج من أجاز التطريف أو أجاز النمص أو أجاز التحفيف، أجاز الحف، ما ذكره لا أذكر على وجهي، ما ذكره أظن ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته وكانت امرأة تحب الجمال أنها سألت عائشة قالت إن امرأة تحب الجمال فهل يجوز أو فهل علي جناح أن أتحفف أو أن أتحفف لزوجي أو ما معنى هذا؟ قالت عائشة أميط الأذى عن نفسك ما استطعت، أميط الأذى ما استطعت. الحديث رواه أيضا أبو يوسف في مسنده وهو صاحب أبي حنيفة، وهو من طريق أظن أبي حنيفة عن طريق امرأة أبي إسحاق أو عن طريق أبي إسحاق عن امرأته، والإسناد أصلا ضعيف لأن في إسناده امرأة مجهولة أو لا تعرف أو لم يذكر اسمها وهي امرأة أبي إسحاق. هذه نقطة. الثانية أنه مفترض أن إسناده حسن أو صحيح، إلا أن هذا موقوف على عائشة والاجتهاد فيه مجال وليس حجة أصلا لأنه خالف المرفوع الذي هو صريح في تحريم ذلك. أما من ناحية التطريف يعني أن تخضب أطراف أصابع فهذا جائز، ومن ناحية وضع شيء من المساحيق على وجهها أو على شفتيها فهذا أيضا جائز لأن هذا ليس فيه تغير لخلق الله على وجه الدوام يعني كالنمص والوشر وغير ذلك، ولا أن تتزين بتسريح شعرها وبوضع طيب عليه إن كان لزوجها أو إن كان في بيتها، وأما وضعته خارج البيت فإن هذا لا يجوز لها بحال حتى إن كانت منقبة. يجوز لها أن تخضب يديها بالحناء وهذا مشروع، وإن خرجت به جاز، وإن غطت يديها بالقفازين فهذا أيضا جاز وهو أفضل. أما إن وضعت على أظافرها الحناء، فما نوضع الحناء أصلا مشروع بالنسبة للمرأة أو على الأقل جائز وليس محرم عليها بل هو مستحب، إلا أنها إذا اقتصرت على أن تضع الحناء على أظافرها فقط فإن هذا يعتبر ذريعة لأمر لا تحمد عقباه، ولا سيما من كانت منقبة أو محجبة. إذا اقتصرت على أن تضع الحناء، مع أن وضع الحناء مشروع بالنسبة لإيه؟ للأصابع والكف، ظاهر الكف وبطن الكف يشرع المرأة يعني يستحب لها أن تختضب بالحناء، وأما إذا اقتصرت على وضع الحناء على الأظافر فإن هذا فيه يعتبر ذريعة لأمر آخر، وهو أنه يعتقد بعض النساء الأخريات أن هذه المرأة تضع الإيه؟ المناكير عن المنكير، وتقول أنا شفت واحدة منقبة، أتكلم بقى شفت واحدة منقبة حط منكير على ظوافرها ما تقولش بقى محرم، هي في الحقيقة وضع إيه؟ حنة، وضعت حناء على أظافرها فقط، فأدى هذا إلى اعتقادي أن المرأة وضعت المناكير أو المنكير أو الشيء الذي يوضع من قبل كثير من نساء هذا العصر على الأظافر فقط من باب التزيين والتجميل وغير ذلك. هناك فرق شاسع بين الحناء إن وضعت وبين هذه الأشياء إن وضعت. الحناء إن وضعت فإنها تترك صبغة، تترك لونا فقط على الأظافر أو على اليد أو على الشيء الذي وضعت عليه بعد إزالة جرم الحناء. هذا اللون لا جرم له، يعني مش سمك، مش طبقة. فلو توضأت واغتسلت فالوضوء صحيح والغسل صحيح، لأنه مجرد لون على اليد زي الصبغة كده، لون تزول بمرور الأيام بكثرة الغسل. كل ما تغسل يديها بتروح شوية شوية. إن حكتها بسكين فإنها لا تخرج، إن حكتها بشيء آخر فإنها لا تخرج، ولكن تخرجه مرور الأيام أو بكثرة الغسل بالماء والصابون وغير ذلك أو بغير ذلك. أما هذه الأشياء المستحدثة التي توضع على الأظافر في هذه العصور فإنها تكون طبقة رقيقة تمنع وصول الماء للبشرة، فلا توضعت عليها فالوضوء باطل بلا خلاف، ولو اغتسلت فالغسل باطل بلا خلاف. فالذريعة التي يخشى منها أنه إذا وضعت المرأة المنقبة والمحجبة الحناء على الأظافر فقط، الأظافر بس خد بالك مش الإيدين كلها، إن وضعت على الأظافر فقط فإن هذا يوهم كثيرا من النساء أن المرأة وضعت الإيه؟ المنكير، وبالتالي فإنهن يعتقدن أن وضع المنكير يجوز لأن المرأة المنقبة وضعته، وفي الحقيقة كانت وضع إيه؟ حنة، مش وضع منكير ولا حاجة. فلما اعتقدنا ذلك وضعنا المناكير ولم يرفعناه عند إرادة الوضوء أو الغسل فبطل وضوءهن وبطل غسلهن. والمسبب في ذلك مين؟ المرأة المنقبة اللي حطت الإيه؟ الحنة. مع أن وضع الحناء جائز أو مشروع، بس عشان تتجنب هذه الذريعة يقال اختضبي بالحناء للكفين ظاهرهما وباطنهما، ما تجيش على الضفر بس وتايه وتتحن وتقولي خلاص ما انا خلاص مش هحط منكير بس انا ايه هحط الحن زي السنه. السنه يا بنت مش وضع الضفر على الحن بس، مش وضع الحفة على الحن على الضفر. السنه ان تختضبي بالحناء على الكفين كليهما ظاهرهما وباطنهما، ده بالنسبه للايه للمراه يشرع لها ذلك. انما عشان تحط بس الحن على الاظافر تكون بعد قد تشبهت بمن وضعت المناكير على الاظافر، تكون تشبهت بالكافرات وغير الكافرات، نضافه الى ذلك دخلت في امر اخر وان ايه انها اوهمت بقيه النساء انها وضعت الايه المنكير اللي هو بيمنع وصول الماء للبشره فيبطل الوضوء ويبطل الغسل بسبب ايه هذه المراه. فنقول اختضبي بالحناء ولا تقتصري على وضع الحناء على الأظافر فقط. ها توكل على الله. ما هو التفاعل؟ ما هو التعامل؟ يظهر الكيمياء. ما هو التعامل مع الذي عق أبا من أبا مو أمه، أو بمعنى آخر أباه وأمه، أباه وأمه، أو بمعنى آخر ضرب أمه من أجل زوجته وهو في حالة غضب وتسرع منه أيضا، إذا كان هذا الشخص قريب لي في النسب العقوق هو عصيان من يجب عليك طاعة أمره، فإن كان عقوقا للوالدين فعصيان أمرهما، فإن زاد الأمر بالسب لهما وشتمهما ولعنهما فهذا يكون أكبر جرما وأكثر حرمة. فإن تجاوز وتطاول بيده عليهما أو على أحدهما فهذا يكون أكبر وأكبر. هذا محرم من أكبر الكبائر. والله تعالى قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإن كان قول أف أف بس لا يجوز، فما بالك بمن يضرب أمه أو بمن يضرب أباه ويسب أمه ويسب أباه. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكبر الكبائر أن يسب رجل والديه. فقيل: يا رسول الله، كيف يسب رجل والديه؟ قال: يسب رجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا كان الرجل إذا سب أبا الرجل وتسبب هذا في أن يسب الآخر أباك، إن كان هذا من الكبائر فما بالك بمن يسب أباه مباشرة ويسب أمه مباشرة. إذا كان الرجل الذي قال لك يا ابن الكلب، لأنك أنت قلت له يا ابن الكلب، فلما قلت له يا ابن الكلب تسببت في أن يقول هو آخر إيه؟ أنت لابن كلب. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الكبائر، فقال: من الكبائر أو من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، يعني يقول ابن الكلب أو ابن الحمار فأسب أباه. فالرجل يرجع تاني يقول له: أنت لابن كلب وابن حمار. فهذا من الكبائر، مع أن الرجل ما سبش أبوه مباشرة، ولكن تسبب في إيه؟ في سب أبيه. فما بالك بمن يسب أباه مباشرة، أو بمن يسب أمه مباشرة، وما بالك بمن يضربهما. فإن كان سب الرجل لأبيك بسببك محرم من الكبائر، فما بالك بسبك أنت لأبيك، وما بالك بضربك أنت لأبيك. لا شك أن هذا من أكبر الكبائر. فإن كان الرجل قد فعل ذلك فاجب عليه أن يعتذر لأبيه أو أمه، يجب عليه أن يطلب صفحهما، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يتحلل من تلك المظلمة التي ارتكبها في حق أبيه وأمه. وبعد ذلك إن كانت توبته نصوحة باستيفائها للشروط المذكورة بشأن توبة من ذنب في حق من حقوق العباد، جاز لك أن تعامله معاملتك لأخيك المستقيم. وإن كان لم يستجب للنصح ولم يستجب للوعظ واستمر على ذلك، واجب عليك أن تهجره في الله وأن تبغضه في الله وأن تضر له الغضب والبغض في الله. فإذا كانت هجرتك له تتسبب في إساءة حاله أكثر فلا تهجر، لأن المقصود من الهجرة هو إظهار الغضب والبغض وتغيير المنكر. فإن كانت هجرتك له، يعني مقاطعتك له، تسيء حالته أكثر فلا تهجر، وعامله معاملة حسنة بالحد الذي يكون مبقيا على فعله لما يجب أن يفعله، ومبقيا على تركه لما يحرم عليه أن يتركه. وإن كان مستمرا على عقوقه لأبيه وأمه. بعد ذلك نجيب عن تلك الأسئلة إن شاء الله في المحاضرة القادمة حتى لا يطول بنا المقام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.